بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فقه الاذكار. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصيه القصيره 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة وهي سلسلة فقه الأذكار، التي في كل مرة أطرح فيها ذكرا من أذكار السنة الثابتة إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن الأذكار متنوعة، منها ما هو خاص بدبر الصلوات، ومنها ما هو خاص بالصباح، ومنه ما هو خاص بالمساء، ومنها ما هو خاص بالصباح والمساء معا، ومنها ما هو يتعلق بدخول المنزل أو يتعلق بالخروج من المنزل، أو يتعلق بكذلك يعني ركوب الدابة والسيارة، وخاص بالنوم، وهكذا تنوعت هذه الأذكار. لو نظرنا أنها نجد تشمل حياة الإنسان كلها، ليكون المسلم دائما لسانه رطبا من ذكر الله، ولنجد أن الإنسان أيضا دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون دائما في حرز الله، ودائما يكون في يعني طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في غفلة. اليوم عندنا ذكر من الأذكار الذي يقوله المسلم إذا أصبح، وهو أن يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا طبعا من الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال في أذكار الصباح، وبعض أهل العلم يقول بعد الصلاة الصبح، يعني بعد الصلاة. لذلك جاء في حديث أم سلمة كان يقول إذا صلى الصبح، والظاهر أنه يقال كذكر من أذكار الصباح. يعني الآن لو قيل بذكر من أذكار الصباح فليس هناك إشكال، لأنه الظاهر أنه يقال بعد يعني بعد صلاة الصبح. ولو قيل أنه يقال بعد أذكار الصباح أي يقال كذكر من أذكار الصباح أيضا ليس فيه إشكال إن شاء الله تعالى، لأنه حينئذ في كل الأحوال قد قاله المسلم، قد قاله المسلم ودعا به ودعا به. إذن أم سلمة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح، كان يقول إذا أصبح، إذا أصبح يعني إذا دخل في الصباح، إذا دخل في الصباح يعني في وقت الصباح في زمن الصبح، كان يقول إذا صلى الصبح، إذا انتهى من الصلاة، إذا انتهى من الصلاة صلى الصبح، يقول إذا صلى الصبح يعني إذا انتهى من الصلاة، حين يسلم، حين أي بعد الفراغ من السلام، بعد الفراغ من السلام. ولذلك هذا يوحي بأنه من أذكار الصلاة، من أذكار الصلاة. وقولها كان يقول إذا صلى الصبح يوحي أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يقوله كذكر من أذكار الصباح. والمهم أن يقال بعد صلاة الصبح. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم، حين يسلم أي يسلم من الصلاة، اللهم إني أسألك، اللهم، اللهم دعاء وهو نداء لله سبحانه وتعالى، واللهم الميم بدل ياء النداء في أول النداء، إما أن ندعو اللهم أسألك كذا وكذا أو يا الله أسألك كذا وكذا، فهو دعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى. فاللهم معناها يا الله، وهذا تستعمل، وهذا اللفظ يا الله أو اللهم، هذا اللفظ اللهم يستعمل في الطلب، ويستعمل في سؤال الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه. فلما تقول اللهم أي أطلب منك يا الله أو أسألك يا الله، ماذا يسأل ربه النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا علمنا أن نطلب في هذا الدعاء؟ علما نافعا، علما نافعا، وليس أي علم، لأن ليس كل علم نافع، هناك من العلم ما هو مضيع للوقت يعني لا يفيدك شيئا، مجرد فضول من العلم أو مجرد معرفة قد لا تزيدك في شيئا في معلوماتك أو في حياتك أو في آخرتك. وهناك نوع من العلوم ليس بنافع ويأثم عليه الإنسان، مثل لو تعلم السحر وأضر الناس، أو تعلم طريقة سحر الناس، أو تعلم طريقة السرقة من الناس، فهذا علم ضار وليس هو بعلم نافع. أو تعلم من النجوم ما يعلم ليريد أن يعلم به الغيب، أو يخدع الناس بعلم الغيب لا ينتفع به في العلم الذي في علم النجوم الذي هو جائز، لا ذهب إلى النوع المحرم الذي يشعوذ به أو يدخل به يلج به باب الشعوذة أو يدعي به علم الغيب، فهذا علم محرم. وهناك من العلم ما هو نافع وأنفع العلوم هو علم الشرع، أن يتعلم الإنسان عقيدته، وأن يتعلم الإيمان الصحيح، أن يتعلم الصلاة وصفة الصلاة والصيام والحج والعبادات التي يتقرب بها إلى الله، أو يتعلم علما دنيويا ينوي به نفع نفسه والناس والمجتمع كعلم الطب أو الهندسة مثلا أو إلى غير ذلك من العلوم النافعة. إذن علما نافعا هنا مهم جدا، العلم النافع أي الذي أنتفع به، أنتفع به، العلم النافع ينتفع به الإنسان، وقد يتعدى النفع يعني يتعدى نفعه إلى غيره بأن ينفع غيره لتعم بركة العلم، فقد يتعلم الإنسان لنفسه ويتعبد لنفسه، وقد يتعلم ويعلم الآخرين فيتعم بركة العلم، وحينئذ يتعدى النفع من الذات إلى الآخرين. وكم من عالم متعلم خاشع تعلم وتعبد وعلم غيره العلم النافع. العلم النافع ما يقربك إلى الله، العلم النافع ما يصحح صلاتك، ما يصحح عبادتك، ما يصحح عقيدتك، العلم النافع ما تنجو به يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى، ما يثقل موازينك، ما يجعل لك من بعدك إرثا ووقفا ينفعك وأنت في قبرك، تكتب لك الحسنات وأنت ميت لا تعمل لأنك ورثت علما نافعا. فهذا مما ينفع المسلم بعد موته، أن يورث علما نافعا، أن يورث علما نافعا ينتفع به الآخرون، ينتفع به الآخرون. قال: اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. وهنا وصف الرزق بالطيب، لماذا؟ لأن ليس كل رزق طيبا، ليس كل رزق طيبا. فهناك الرزق الطيب يعني الحلال الذي جاء من مصادره المباحة الجائزة، الرزق الذي يأتي كما يقول الناس بعرق الجبين، يعني يأتي بالحلال، يأتي بالعمل، يأتي من طرقه السليمة، من طرقه المباحة، من طرقه الجائزة. فهذا رزق حلال طيب، ليس فيه شائبة ولا فيه مثلا محرم، ولا ليس فيه محرم وليس فيه مثلا شبهة. فلا يأتي الرزق الطيب إلا من طريق جائز، لكن لو أتى من طريق محرم كان يأتي من الربا أو من القمار أو من الاختلاس أو من السرقة أو من أكل حقوق الآخرين وخداع الآخرين أو الغش أو التدليس أو الكذب والاحتيال بأكل أموال الناس. فليس هذا بالرزق الطيب، ليس هذا بالرزق الطيب. والرزق إذا لم يكن طيبا أضر صاحبه، أضره ولم ينفعه، أضره ويسبب له أكثر من ضرر. من الأضرار اللي يسببها الرزق المحرم أن الجسد ينبت من حرام، فحينئذ يكون مأواه النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. هذا شيء، يعني صاحبه في النار نبت جسمه من الحرام، من الغش، من الكذب، من التحايل، من السرقة، من أكل أموال الناس والفقراء والأيتام. أيضا من أضرار الرزق غير الطيب أنه يسبب لصاحبه أيضا أنه يطعم أولاده من حرام، فيتمردون عليه ويعقونه جزاء وفاقا لما فعل وأطعم أهله وعياله من الحرام. أيضا من أضرار الرزق غير الطيب أنه يجلب لصاحبه الأمراض، فيمرض مرضا شديدا، هذا إذا رحمه الله وأراد به خيرا وكفار له، فيمرض، يأتيه مرض خطير، ينفق كثير من المال في الأدوية والعلاج، فكما أخذ المال بغير وجه حق سلط الله عليه ما يهلك ماله، أو يضره ضررا من يسلط الله عليه مختلسا أو سارقا أو خبيثا يسرق ماله ويأكل ماله. من أضرار الرزق غير الطيب أن صاحبه لا تستجاب له دعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل أشعث أغبر في السفر، يطيل السفر، يطيل الدعاء، يقول: يا رب يا رب، فأنى يستجاب له وقد غذي بالحرام وأكل بالحرام، فحينئذ لا يستجاب له دعاء. فاحرصوا على الرزق الطيب الحلال لكي لا ينبت الجسد من حرام فيدخل النار، لكي يطعم الإنسان أهله وعياله من حلال فيبرونه، ولكي يحفظ الله له ماله من كل شر، من كل هلكة، ولكي يكون المال سببا لدخوله الجنة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصف العلم العمل بالمتقبل، لماذا؟ لأن ليس كل عمل يتقبل، ليس كل عمل يتقبل. فهناك عمل يقبل من الإنسان، متى يقبل منه؟ إذا تحققت فيه شروط القبول، كان يكون العمل خالصا لوجه الله، خالصا لوجه الله، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا يريد به ثناء أو لا يريد به الوجاهة. فحينئذ يعمل لله، يعمل لله سبحانه وتعالى. هذا عمل، هذا الركن الأول أو الشرط الأول للعمل المتقبل. الشرط الثاني أن يكون له دليل من الكتاب ومن السنة، فيكون لا يكون مبتدعا، يكون صحيحا، جاء به على وجهه الصحيح وفي زمنه الصحيح وفي وقته الصحيح، فحينئذ يتقبل منه. كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك. هنا قال فليعمل عملا صالحا، عمل الصالح ما كان وفق الدليل، وفق الكتاب والسنة، ولا يشرك، أي لا يخلط العمل برياء أو بعدم إخلاص. فليس كل عمل متقبل. فكذلك إذا كان العمل ليس عليه دليل أو صدقة من حرام، فهنا دائما يحرص المسلم أنه إذا عمل أن يكون عمله متقبلا إن شاء الله تعالى، لكي يقبل منه إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف العمل بأنه متقبل، وهذا تحرص عليه. كل عمل تريد تعمله انظر هل هذا العمل سيقبل منك، سيتقبل منك أم لا. فإن كان سيقبل منك فالحمد لله بادر، وإن كان لن يقبل منك فحينئذ صحح، شوف وين الخلل، لأنك ستتعب وتبذل ويعني تجتهد ثم تجد أن عملك لم يتقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا وفي أهلنا وأولادنا، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم أخ سعيد، كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
الله يحييك، الله يسلمك. مرحبا شيخ، السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة، جزاك الله خير.
الله يحييك شيخ. عندي سؤال بخصوص في مثلا بعض المحلات ولا شيء، شركات تأخذ تليفون يقول لك يعني تقدر مثلا تدفع مثلا مبلغ يعني قدره كذا عشان ضمان مثلا للكسر تليفون، كسر الشاشة وكذا، يعني يضمن لك انه مرة مرتين اذا كسر يبدل لك مرتين مثلا في سنتين، خلال سنتين ضمان، يعني تدفع مثلا مبلغ رمزي خلال سنتين مثلا كل شهر 20 درهم 22 درهم لمدة سنتين، ويكون ضمان من الكسر للهاتف الشاشة، يعني يبدل لك مثلا مرتين. فاذا سويت هذا الاشتراكات جايز يعني ولا شيخ؟
ان شاء الله جزاك الله خير أخي سعيد، ما شاء الله رضي الشيخ. سؤال أخي سعيد يقول: هناك بعض الشركات عندما تشتري منهم يقول الهاتف تدفع لهم مبلغ رمزي بسيط، يقول فضل الشيخ أنه لضمان الكسر، إذا مثلا حصل كسر للشاشة فإنه يعني هذه الشركة تتحمل إصلاح هذا الكسر.
الحمد لله. بعد أي طبعا، فمن المعاملات العصرية التي وجدت في هذا الزمان، وهذا الضمان على نوعين. النوع الأول أن يكون كوسيلة ترويجية أو تحفيز للشراء مع ثمن السلعة، وذلك عندما يشتري سلعة كالهاتف أو مثلا الحاسوب أو الساعة يقال له ضمان سنة، والضمان قد يكون ضمان باستبدال إذا تلف الشيء يستبدل، وقد يكون ضمان فقط تصليح. وطبعا يشترطون أن لا يكون التلف عن عمد أو مثلا سقوط متعمد. هذا النوع لا بأس به لأنه نوع من التحفيز أو الدافع للشراء من التاجر أو من المنتج أو من المصنع أو المورد. النوع الثاني من الضمان هو أن يكون بشراء الضمان بأن يقتني المشتري فترة ضمان زائدة، أو لا يكون عن الجهاز ضمان فيقول له تريد أن عندك سنة ضمان تريد زيادة ادفع فنعطيك سنتين، أو إذا كنت تريد ضمان إضافي فضيف على السعر الأصلي. هل هذا جائز أم لا؟ الحقيقة لما تنظر في هذا العقد لا يخلو من غرر أو جهالة، والغرر والجهالة من مبطلات العقود، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، نهى عن الغرر، وكذلك الجهالة في العقود لا تجوز. من أين تأتي الجهالة؟ تأتي من أنني عندما أدفع على التلف قد يتلف الجهاز وقد لا يتلف، بمعنى أني لو دفعت مثلا 100 درهم تلف الجهاز، الشاشة تكلف 300، فيدفع صاحب المحل يصحح أو يبدل الشاشة، يستبدلها شاشة الهاتف مع أنه كلفت 300 أو 200 وأنا دفعت 100. إذن هنا حصل نوع من الغرر. الشيء الثاني قد لا يتلف الجهاز عندي أبدا، فيمر تمر سنة التأمين أو سنة الضمان والجهاز لم يسقط من يدي ولم يتلف، فمن ثم 100 التي أخذها مني لم تكن مقابل شيء، إنما مقابل زمن أو مقابل شيء ربما يقع أو متوقع أو من المحتمل أن يقع، فالواقعة والحادثة مجهولة، قد تقع وقد لا تقع، وقد تقع بأكثر مما دفعت وقد تقع بأقل، بمعنى أن قد الشاشة تتأثر فأروح أقول له على الضمان وكل أن دفعت 100 والقطعة اللي تستبدلها ما كلفت 10 دراهم أو كلفت 20 درهما فقط، فمن ثم أخذ مني 80 درهم زيادة مقابل فقط شيء محتمل. فمن هنا هذا شراء الضمان بهذه الصورة، الضمان الإضافي أقصد وليس النوع الأول بينت لكم، هذا الضمان الإضافي لما فيه من الغرر والجهالة الله أعلم يبتعد عنه في مثل هذه الصورة. إن حصل خلل للهاتف بعد خلال هاي الفترة فأنت ستصلحه، فبدل ما أنت دفعت الضمان إذا ندفع للصلاح، وربما يكلفك أقل، يعني يمكن أنت دفعت مثلا 100 درهم ضمان اختل عندك الهاتف رحت تصلح أكلفك 20 درهم، إذا أنت ما دفعت أفضل لك، لما قيل لك 100 ولم تدفع واختل عندك كلفك 20، إن اختل ستصلحه وأنت لم تدفع، وإن لم يختل فمالك في جيبك وأنت لم يحصل عندك أي خسارة أو لم تقع في مثل هذا الغرر. أصحاب المحلات من وين يضمنون المال؟ يعرفون أن ممكن الشاشة هاي تكلف أكثر، يعني الشاشة بمئتين درهم هو الشخص دافع ضمان 20 درهم مثلا، أو الشاشة بمئة على حسب نوعها أنواعها وجودتها، الشخص دافع 20 أو 50 الشاشة تكلف 100 200، لأن هو لما يأخذ من 10 20 شخص ضمانات مثلا تكونت عنده 300 ألف درهم 200 ألف درهم 100 ألف درهم، يلا من 10 20 30 40 شخص دفعوا له الضمان، من 100 ألف كم واحد يعني سيأتي يطلب التصليح أو الضمان؟ كم يعني 1000 2000؟ في النهاية هو بعد لو كسب له 90,000 يكون يعني هو الكاسب. هكذا ينظرون لهذا الضمان. في النهاية الخاسر المستهلك، الخاسر الحقيقي المستهلك، وقل ما يخسر صاحب المحل، لأن أخذ أموال كثيرة ومهما حصل من عطب لا يبلغ المبلغ الذي يعني أخذ من الناس. من هنا كان الابتعاد عن مثل هذا هو الواجب، أو على أقل أحواله هو الأفضل والأبرى للذمة. والإنسان يتوكل على الله ويحفظ المال بقدر المستطاع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول البعض يقول من يشتري يقول مثل هذا الضمان ضمان الكسر، يقول إذا يقول مضى وقت على الضمان وأشرف على الانتهاء يقول يقوم بكسر متعمد للجهاز حتى يحصل على آخر جديد.
طبعا هذا لا يجوز، ما في شك، وهذا من أكل المال بالباطل، لا يجوز شرعا. والله سبحانه وتعالى نهى عن مثل هذا، قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل المال بالباطل. وأيضا هذا فيه الضرر، الحاق الضرر بالآخرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، أي لا ضرر يلحق الإنسان، الضرر مدفوع عنه، ولا يضر بالآخرين، ولا يضر بالآخرين، لا يلحق بهم الضرر. وأيضا هذا فيه غش، غش غش، وإن كان صاحب المحل أخذ منك الضمان صحيح، وأنت ربما مر عليك عام وما خسرته شيء، لكن ليس معناه أن تعتدي عليه بمثل هذا الاعتداء. الهاتف يصل إلى 2,000 و6,000، وربما اللي دفعت 100 درهم، فهذا لا يجوز، مثل هذا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر يوما في السوق بصاحب طعام، فوضع يده في الطعام فأصابت أصابعه البلل، لأن صاحب الطعام جعل الطعام الفاسد الذي تبلل بالمطر في الأسفل والجاف فوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال فلا جعلت فوق ليراه الناس، من غشنا فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مشهين، من غشنا فليس منا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعده عنه، ليس من أخلاق المسلمين، ليس منا، ليس هو على هدي، ليس هو على سنتي، ليس هو على أخلاق الإسلام. فما ينبغي مثل هذا العمل، ولا يجوز شرعا أن تأخذ شيئا ليس من حقك بمثل هذه الحيلة ومثل هذا الكذب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، وتسأل تقول هل يجوز للمرأة التطيب عند عمومتها وأبنائها؟
نعم، أما عند أبنائها فليس في ذلك إشكال، فليس في ذلك إشكال في التطيب عند الأبناء. أما المحارم أيضا فيجوز عندهم التطيب بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة. وذلك لأن المرأة لا يجوز لها أن تتطيب فتخرج ليجد الرجال ريحها، أي يشم منها رائحة الطيب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث فيه وعيد، كما جاء في حديث أبي هريرة أن امرأة مرت به فوجد منها الريح رائحة يعني طيبة، فقال لها: يا أمة الجبار، المسجد تريدين؟ قالت: نعم. قالوا: وله تطيبتي؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هاي وهي خارجة إلى المسجد، فما بالكم بغير ذلك من يعني غير المسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا: أي امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. فالمرأة تحاول إذا خرجت أن لا تطيب، خاصة في الأماكن العامة، السوق أو العمل أو تمر بالرجال، ولكن بين النساء أو بين المحارم من الرجال كالزوج والعيال أو الأخ لا إشكال. والعام كذلك إذا أمنت الفتنة، لأن بعض العياذ بالله الرجال وإن كان عما أو خالا تحدثه نفسه بالسوء، فإن كان ثقة صالحا لا يتعمد أن يفعل شيئا لا يجوز، فما في مانع. بين المحارم ليس إشكال، بين الزوج أو بين العيال ليس في ذلك إشكال، لكن بقدر الإمكان لو كان الرجال مهما يكون ترك هذا أفضل، أفضل لها وأستر لها من حيث المحارم. وأما إذا خرجت للخارج فحينئذ تحرص أن لا يجد الرجال ريحا منها، وأن لا تقع في مثل هذا النهي، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك
الله. أيها الشيخ عبد الله، من اختفى عنه من فترة ما سمعنا صوته.
جزاك الله خير.
الله يحييك. عندي سؤالين.
نعم.
سؤالي الأول، أنا أي من المستشفى عندي يعني طرقها، وآكل مثلا حبة النوم وأرقد في الليل، مرات أكون يعني طوق علي صلاة الفجر أو الظهر أو مثلا العصر، يعني كل ما عارف انت حبه النوم واحد يطول في الرقاد، هل عليها الذنب هذا اذا انت قمت كل مره لو كان عندك وتصلي مثلا ليه لحظه الصلوات اللي راتح عليك، عليك ذنب ولا شيء؟ والسؤال الثاني، في سوره الاقرا بسم ربك، هاي في اخر شيء في آية مثل السجود، صح؟ هل السجود هاي فرض ولا اذا انت ما سويت عليك شيء؟
ان شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، الله يحفظك.
أباك أسمح الجواب إن شاء الله. في البيت أنا مو في السيارة.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله الآن.
جزاك
الله خير أبو خليفة. وشيخ، سؤال أبو خليفة بالنسبة ل، يقول عندما أتي من المستشفى يقول متعب، أكل يقول حبة وهذه الحبة تجعلني أنام، فقد تفوتني بعض الصلوات، فعندما أستيقظ من النوم أقضيها، فيقول هل علي ذنب؟
إن كان بالإمكان ترتيب أخذ الحبة بحيث أن تؤخذ في الوقت الكافي الذي ينتهي مفعولها وتقوم للصلاة قبل خروج الوقت، فهذا هو الواجب عليك. واعلم أن الصلاة أفضل في أول وقتها، لكن في مثل حالتك الوقت عنده موسع إلى أن يدخل وقت صلاة الأخرى أو يعني قبل أن ينتهي الوقت، فمثلا صلاة الظهر من بعد الزوال، لأن قبل الزوال وقت نهي، فإذا انتهى وقت النهي دخل وقت الزوال بدأت صلاة الظهر، فوقتها إلى أذان العصر. كذلك صلاة العصر وقتها من بعد العصر، في حق من نائم هو نائم أو معذور يصليها كذلك قبل غروب الشمس، وكذلك بعد المغرب وقبل غروب الشمس، قبل أن تصفر الشمس وتتضيف للغروب، هذا وقتها لابد يصليها قبل هذا الوقت. وكذلك المغرب يصليها ثم وقتها إلى أن يؤذن العشاء، وهكذا العشاء إذا أذن إلى نصف الليل. فهذه أوقات عندك فيها سعة، لو فاتك أول الوقت ففي نصف أو في آخره، لكن إذا كان تنام إلى أن يخرج وقت الصلاة ويدخل الوقت الأخرى، فحينئذ انظر إن استطعت أن ترتب أخذ الدواء باستشارة الطبيب، بحيث أنك إن شاء الله تعالى إذا أخذت وانتهى المفعول، انتهى مفعول الدواء، بحيث إن شاء الله أنه تقوم وباقي الوقت لا يزال الوقت باقيا، فحينئذ تصلي، فهذا واجب في حقك. أو أنك تجعل لك من يعينك على الصلاة، بأن تجعل لك منبه ينبهك بوقت الصلاة، يعني بحيث أنك أنت تتنبه وتقوم ولو آخر الوقت قبل انتهاء الوقت تقوم، فحينئذ يجب عليك وضع هذا المنبه، أو من الأهل أو من حد من البيت يعني ينبهك بحيث أنك تقوم للصلاة، هذا الواجب عليك. أما إذا كان الدواء لا يمكن ترتيبه، لا يمكن ترتيبه، يأخذ وقتا طويلا ولا غنى عن هذا الدواء، وقد أحيانا يخرج الوقت فتقوم، فلا شيء عليك لأنك معذور بهذا المرض بهذا الدواء، فأنت لا تريد أن تترك الصلاة، إنما أنت اضطررت لهذا لأجل المرض وهو والدواء يؤدي لمثل هذا، فحينئذ إن شاء الله أنت معذور إن شاء الله تعالى عند الله سبحانه وتعالى. نرجو الله لك الشفاء والعافية، الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول في آخر سورة العلق هناك سجد أو سجود تلاوة، فيقول ما حكم السجود وإذا تركت هل علي شيء؟
سجدة التلاوة أينما كانت في القرآن الكريم هي مستحبة وليست واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية سجدة تارة في على المنبر فسجد، تارة قرأ فسجد، وتارة قرأ نزل من المنبر فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة قرأ ولم يسجد. وهذا ليبين للناس أنه سجود التلاوة ليس بواجب، فمن سجد فخير له وكسب الأجر إن شاء الله، ومن لم يسجد فلا شيء عليه، لكن متى ما تيسرت الفرصة للسجود فحينئذ لا يتركها، لما في السجود من فضل ورفع الدرجات والخير. فإذا كان جالس في بيته أو في مكان أو في المسجد أو في مكان يستطيع السجود فحينئذ لا يترك السجدة أفضل، ولكن لو تركه لا شيء عليه، لأن آية السجود سنة، أو مستحب وليس يعني واجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تارة سجد ونزل من عنبر سجد، وتارة لم يسجد، ليبين لأمته أن سجدة التلاوة ليست واجبة إنما مستحبة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة. يقول: لو الرجل اكتسب مالا حراما وأطعم أولاده من هذا المال الحرام ثم تاب بعد ذلك، فيقول ماذا يفعل للوقاية من الابتلاء؟
هنا أولا ننظر في المال الحرام، إن كان هناك في حقوق فحينئذ يجب أن يعيدها، أن يعيدها إلى أصحابها، أن يعيد هذه الحقوق أو الأموال التي أخذها يجب عليه أن يعيدها إلى أصحابها حينئذ، لأن هذه حقوق العباد، حقوق العباد مبناها على المشاحة، فبطريقة ما ليس فيها مفسدة عليه، فحينئذ يجب عليه أن يعيد المال إلى أصحابه، وهذا مهم جدا لقبول توبته حتى يوم القيامة لا يطالبه صاحب الحق وصاحب المال بحقوقه. الشرط الثاني أن يتخلص من المال الحرام إذا عرف نسبته أو عرف قدره أو عرف مقداره من الحرام يتخلص منه في الأعمال العامة، أعمال البر العامة، مثل بناء بئر عام في مكان أو بناء مدرسة في مكان أو تعبيد طريق، ولا يبنى به مسجد، المال الحرام لا يبنى به مسجد، إنما الأعمال البر العامة، هذا هو أيضا الشرط الثاني لقبول التوبة وأن لا يبتلى إن شاء الله بهذا. ثالثا التوبة النصوح الصادقة من الله سبحانه وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى، توبة النصوح، توبة صادقة. أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة صادقة خالصة من القلب، فيها ندم وفيها أسف لما فات. ورابعا كثرة الصدقة، باقي عمره يكثر من الصدقة ليطهر ماله وليطهر حلاله وليدفع عن نفسه وعن عياله البلاء. فإذا صدق وتاب وعمل الكثير من الخير وعاد الحقوق إلى أصحابها أن وجدت، حينئذ يتوب الله عليه، يتوب الله عليه، لأن الله يفرح بتوبة عبده، الله عز وجل يقبل توبة العبد، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهكذا إن شاء الله يتوب الله عليه، يبدل سيئات حسنات ويغفر له، ويكون ماله بعد ذلك إن شاء الله حلال، ويدفع الله عنه إن شاء الله البلاء، ويدفع عنه إن شاء الله يعني سوء وشر أكل المال الحرام، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: عندما يموت الشخص هل نقول مثواه الجنة أو مأواه الجنة؟
نقول لا ندري، الله أعلم، لكن ندعو بذلك، ندعو بذلك أن يكون مأواه أو مثواه الجنة، لأننا لا نعلم، لا نجزم، لا نجزم بذلك أنه سيأوي إلى الجنة أو أن مثواه مكانه في الجنة، لكن نرجو الله ذلك، ندعو الله له ذلك، نقول نرجو الله أن يغفر له ويرحمه أن يجعل مأواه الجنة، المأوى أن يجعل له مأوى في الجنة، مكانا أو بيتا أو دارا في الجنة، أو أن يذهب إلى الجنة ويكون هناك، لكن الجزم لا ندري، نرجو الله أن يكون كذلك، أو ندعو له، ندعو له، وعند الدعاء نجزم في الدعاء، لا نشترط، ندعو، نقول نسأل الله أن يجعل من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعل مأواه في الجنة، نسأل الله أن يجعل مثواه إلى الجنة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.